الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفية رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني عرفه، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. ورواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: ربي، كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وأخرجاه في الصحيحين أيضا. وفي ذلك أحاديث أخر أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها إن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها، واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد.
ومن هنا قال من قال
إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها، واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد، ثم يرسل منها إلى الأبداء جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم، فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو، ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة، والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما، ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره، ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، ولكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإرادة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمرو، وتكلم فيه أهل الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على صحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله، والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على أن مسألة القدر
دليل على مسألة القدر،
وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، قالوا ومعنى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا، ألست بربكم أي قال، فقال ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم. كما قال تعالى في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، ذهب إلى هذا القفال وأطنبا. وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فيرد إلى النار وليس فيه من ظهر آدم. وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، والثاني أن الآية
يعني في الأثار التي فيها أنهم خرجوا وأن الله استنطقوا وأنهم وثقوا بالفعل وتكلموا بلسان المقال، فيقول هذا فيه أن الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، يقول فهذا أمر عجيب. والثاني
أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه لوجوه، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم.
نعم، والأثار التي أوردوها إنما قالوا من ظهر آدم، وهنا من بني آدم، وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم، ولم يقولوا ولم تأتي الأثار من آدم من ظهره. نعم، والثاني
أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن. الثاني أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم.
وكل هذا ضمائر جمع وليس الضمائر مفرد، من آدم وظهره وذريته. نعم،
قال ولابد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما ستأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم.
نعم، يكون فما فائدته إذا أخذ هذا بلسان المقال وأشهدهم على أنفسهم وقامت الحجة عليهم ولا أحد يذكر من الخليقة هذا الميثاق لو كان صحيحا، في أحد يذكر أن الله عز وجل استخرجه من ظهر آدم وأخذ عليه الميثاق لست بربكم قال بلى بلسان المقال، وأنه تقوم الحجة عليه بذلك حتى لا يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. معلوم أنه لو حصل هذا لكان الناس جميعا غافلين عن هذا. نعم،
السابع قوله تعالى أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في الأخذ والإشهاد
في هذا الأخذ،
فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد، ألا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة.
نعم، فالحجة تقوم بالرسل، أما هذا الإشهاد ما يذكره أحد، فالحجة تقوم بالرسل وكذلك تقوم بالفطرة لكن بعد الرسل، فمن وصلته حجة الرسل فإنه يؤاخذ بالرسل والفطرة والعقل الصريح، إنما ابتداء لا يؤاخذ إلا برسل، ولهذا الله عز وجل يقول ألم يأتكم نذير ألم يأتكم رسل منكم، ما قال ألم أخذ عليكم الميثاق وأنتم في ظهور أبيكم، وأشهدتكم، ما أحد يذكر هذا الميثاق، نعم، وإنما هي آثار ذكرت عن بعض السلف.
الثامن قوله: أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة ما بطلان ما كانوا عليه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه، كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها، وذكرتهم بها رسله بقولهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. العاشر أنه جعل هذه آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به. فقال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم. وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها تصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم. فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد بأن يقول: أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به، فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة له. قال: بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم، بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب، فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لابد له من كافل، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال ليعقوب بنوه نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، الآية. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو. والله الموفق، فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر وأقرب ما ينظر فيه.
وهذا معنى كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة هي الإسلام، والمراد بذلك تلك الربوبية التي فطر عليها. ولهذا لم يخالف في ذلك المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. نعم نعم، خلينا ننهي ونعلق إن شاء الله.
وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا. ومحال توهم عمل الطبائع فيها، لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا. والله الموفق، لا رب غيره ولا إله سواه.
نعم، هذه الآية كلها هذا الكلام كله في الآية حاصله، هل هذه الآية إنما هي في ميثاق الفطرة وبالتالي يكون الإشهاد بلسان الحال، أو هو في ميثاق كما ورد في الآثار في بعض الآثار عن سلفي أن الله سبحانه وتعالى استخرج الذرية واستنطقهم بلسان المقال واشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ويكون هذا في استخراج ذرية آدم من ظهره ونوع شهدهم على أنفسهم هذا الإشهاد، هل هو إشهاد بلسان المقال أو إشهاد بلسان الحال؟ هل هو إشهاد بلسان الحال وهو ما فطره الله سبحانه وتعالى، ما فطر الرسل، ما فطر ذرية آدم عليه لأن هذا في الذرية، أم هو المراد به الاستخراج من ظهر آدم نفسه وأنه أشهدهم على أنفسهم بلسان المقال؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال في تفسير قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، قال وهذا إخبار عما فطر عليه من الإقرار بأن الله ربهم كما قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فإن هذه الآية بينة في إقرارهم وشهادتهم على أنفسهم بالمعرفة التي فطروا عليها أن الله ربهم، وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. وطائفة من العلماء جعلوا هذا الإقرار لما استخرجوا من صلب أو لما استخرجوا من صلب آدم وأنه أنطقهم وأشهدهم، لكن هذا لم يثبت به خبر صحيح أنه استخرجهم من ظهر آدم وأنه أنطقهم وأشهدهم بلسان المقال، هذا لم يثبت به خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والآية لتدل عليه، وإنما الذي جاءت به الأحاديث المعروفة أنه استخرجهم وأراهم لآدم، هذا ثابت، استخرجهم وأراهم لآدم وميز بين أهل الجنة وأهل النار منهم فعرفوا من يومئذ. هذا فيه مأثور من حديث أبي هريرة رواه الترمذي وغيره بإسناد جيد، وهو أيضا من حديث عمر بن الخطاب الذي رواه أهل السنن ومالك في الموطأ، وهو يصلح للاعتضاد. وأما إن تقوم ويشهدهم فروي عن بعض السلف وقد روي عن أبي وابن عباس، يبقى عندنا الاستخراج ثابت، لكن الاستخراج من ظهر آدم عليه السلام استخراج ثم تمييز، هؤلاء من أهل الجنة هؤلاء من أهل النار، ولم يثبت في حديث صحيح أنه استنطقهم وأنهم نطقوا بلسان مقالهم، إنما الذي ثبت ماذا؟ هو استخراج ثم تمييز. أما ما ورد أنه استخراج ثم انطاق فإن هذا لم يرد به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال أيضا يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم وملكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجب لهم عليه. وأيضا قال نحو مما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبين أنه الأحاديث التي فيها استنطاقهم أحاديث لم تثبت. الشنقيطي رحمه الله تعالى قال في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء، أحدهما أن معنى أخذه ذرية بني آدم من ظريم هو إيجاد قرن منهم بعد قرن وإنشاء قوم بعد آخرين، كما قال تعالى كما جاءكم من ذرية قوم آخرين، وقال هو الذي جعلكم خليفة في الأرض ونحو ذلك من الآيات. وعلى هذا القول فمعنى قوله وأشهدهم على أنفسهم ألستم ربكم قالوا بلى، أن إشهادهم على أنفسهم إنه هو بما نصب لهم من الأدلة القاطعة بأنه ربهم المستحق منهم لأن يعبدوه وحده. وعليه فمعنى قالوا بلى أي قالوا ذلك بلسان حالهم لظهورهم الأدلة عليه. الوجه الآخر في معنى الآية أن الله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في صورة الضر وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال ألست بربكم قالوا بلى، ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق الذي نسيه الكل ولم يولد أحد منهم وهو ذاكر له، وإخبار الرسل به يحصل به اليقين بوجوده، وهذا الوجه الأخير يدل له الكتاب والسنة. فهذا المعنى الأخير الذي ذكره ورد عن به آثار عن السلف، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد أخرج من ذرية آدم من ظهورهم إخراجا حقيقيا وأنطقهم إنطاقا حقيقيا بلسان المقال. لكن ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه ضعف هذا الوجه ورد عليه بالأوجه التي ذكرناها، وهو أنه لو كان من آدم لقال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من آدم، إنما هنا الآية من بني آدم من ظهره ولم يقل من ظهورهم ذريته، ولا هنا قال ذريتهم ولم يقل ذريته، فدل هذا على أن الآية لا تدل على هذا، الآية لا تدل على هذا، الآية إنما هي في الذرية وفي بني آدم، وأن الميثاق المأخوذ هنا إنما هو ميثاق الفطرة وأن الله عز وجل فطرهم على ذلك. أما الحجة فإنها لا تقوم إلا بالحجة ماذا؟ أنها لا تقوم إلا بالحجة الرسالية. الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في كتاب المعارج جمع بين هذا وذاك فقال ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة، فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة. الأول الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآيات، وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمهم الله في هذه الآيات، وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما. طبعا قلنا بأنه الاستخراج هو الثابت، أما الإنطاق فلم يأتي في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا أن يكون عن أن يكون في الصحيحين، إنما الاستخراج ثابت. الثاني ميثاق الفطرة، وهو أنه سبحانه وتعالى فطرهم شهيدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهو الثابت في حديث أبي هريرة وعياد بن حمار والأسود بن سريع رضي الله عنهم أو سريع وغيرها من الأحاديث في الصحيحين. الثالث هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. يبقى ميثاق الإنطاق، يعني حافظ حكمي بيقول كل هذا ثابت به الأدلة، ميثاق الإنطاق حين أخرج من ظهر آدم برية وأشهدهم على أنفسهم أنست بربكم قالوا بلى شهدنا، حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم الذي عليه جمهور المفسرين، ميثاق الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها، ميثاق الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة، هذا ميثاق وهذا ميثاق وهذا ميثاق. قال فمن أدرك هذا الميثاق اللي هو ميثاق الرسل وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف، لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جبله الله عليه، فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه فلا يتلعثم ولا يتردد. ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول بأن كان قد اجتلته الشياطين عن دينه وهوده أبواه أو نصراه أو مجساه، فهذا إن تدركه الله برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني، وإن كذب بهذا الميثاق كان مكذبا بالأول والثاني فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه. ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطرة، فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كانوا عاملين. يبقى الشيخ حافظ حكمي أثبت المواثيق الثلاثة، ميثاق استخراج آدم ذرية آدم من ظهره وحصول الإشهاد عليه بذلك بلسان المقال، الميثاق الثاني هو ميثاق الفطرة، الميثاق الثالث هو ميثاق ماذا؟ الرسل. ميثاق الفطرة وميثاق الرسل لا خلاف فيه، ميثاق الفطرة وأن الله عز وجل فطرهم على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موسى في حديث عياض بن حمار قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء كلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطر، هذا لا خلاف فيه. انتبهوا، هذا لا خلاف في ميثاق الفطرة فيه، هذا واحد. اثنين، ميثاق الرسل ما في خلاف، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل. بقي الميثاق الأول وهو الميثاق الذي أخذ عليهم وهم في ظهر آدم عليه الصلاة والسلام وهم في ظهر آدم، وأنه قد أخرجهم استخراجا ماذا؟ استخراجا حقيقيا، وأنه أشهدهم على أنفسهم فنطقوا بلسان المقال بأنه سبحانه وتعالى ربهم. وهذا الميثاق اختلف أهل العلم فيه، هل حصل هذا الميثاق بالاستنطاق أم أن الذي حصل هو إخراج ذرية آدم من ظهر آدم والتمييز بينهم. هنا الأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيها الاستنطاق بلسان المقال، وإنما الثابت أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله أخرج ذرية آدم من ظهره ثم ميز بينهم، فهؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، لكن ميثاق النطق اختلفوا فيه. فمن أثبت ميثاق النطق بالآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم وأنهم استدلوا بهذه الآية على ذلك قال بهذا الأمر بهذا الميثاق، ومن قال بأن هذا لم يثبت به تفسير الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يصح به ذلك، وإنما هذا الأمر ورد في أثر لم يصح
لم تصح الأثار، هذه الأثار لا يصلح تفسير الآية بها، حيث إن الآية ليست في آدم بل في ذريته، وليست من ظهر آدم بل من ظهورهم، وليست في ذرية آدم بل من ذريتهم، كما قال هنا رحمه الله تعالى أي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى يقول وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على صفة ذكر أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن أمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه بوجوه، ثم ذكر الوجوه التي ذكرناها، أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، أنه قال من ظهرهم ولم يقل من ظهره، أنه قال ذريته ولم يقل ذريته، أنه قال وشهدهم على أنفسهم، إلى غير ذلك من الأوجه التي رد أن تكون الآية دليلا على ذلك، وهو ما جاء في بعض التفاسير. ولهذا حديث ابن عباس وأثر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الله قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنفرهم بين ذلك الذرة ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين الآية. صححه الحاكم وفقه الذهبي هذا نقل عن بعض أهل العلم وعله ابن كثير في تفسيره بالوقف على ابن عباس. قال الألباني هو كما قال رحمه الله ولكن ذلك لا يعني أن الحديث لا يصح مرفوعا وذلك لأن الموقوف في حكم المرفوع لسببين، الأول أنه في تفسير القرآن وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع، والآخر أن له شواهد مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة وهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة وأبو أمامة وهشام بن حكيم أو عبد الرحمن بن قتادة وعبد الرحمن بن قتادة السلمي أو عبد الرحمن بن قتادة السلمي على خلاف عنهما ومعاوية بن أبي سفيان وأبو الدرداء وأبو موسى، وهي وإن كان غالبها لا تخلو أساندها من مقال فإن بعضها يقوي بعضا، بل قال الشيخ صالح المقبلي في الأبحاث المسددة ولا يبعد دعوى التواتر المعنوي في الأحاديث والروايات في ذلك ولا سيما قد تلقاها أو تلقى ما اتفقت عليه من إخراج الذرية من ظهر آدم ويشهدهم على أنفسهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين دون اختلاف بينهم منهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسلمان الفارسي ومحمد بن كعب والضحاك بن مزاحم والحسن البصري وقتادة وفاطمة بنت الحسين وأبو جعفر الباقر وغيرهم، هذا في السلسلة الصحيحة. على كل حال هذا المعنى هو الذي اختلف فيه السلف. إذن عندنا ميثاق على ثلاثة أقسام، ميثاق الفطرة وهذا الخلاف فيه وأن الله فطر عباده على الإسلام، ومعنى على الإسلام يعني استعداد له وقبوله وفطرهم على الربوبية، وليس الإسلام الذي هو التشريع الكامل أو كذا، فإن هذا الله عز وجل قد قال في محكم كتابه والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع على بصار الأفئدة، وإنما هو ميثاق الفطرة والفطر على الفطرة السليمة، فطرة الاعتراف بالرب سبحانه وتعالى، ولهذا كان المشركون لا ينفون هذا الأمر، هذا ميثاق لا خلاف فيه. طيب الميثاق الثاني الذي لا خلاف فيه هو ميثاق الرسل، وأن هذا الميثاق هو الذي تقوم به الحجة الحقيقية على الناس، ولقول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولأن الله عز وجل قال في محكم كتابه ألم يأتكم نذير ألم يأتكم رسل منكم، فدل هذا على أن الحجة إنما تقوم بهذا، لكن من رد هذا الميثاق فإنه يؤاخذ بميثاق فطرة، الفطرة ميثاق نعم، لكن هل تقوم بها الحجة التي تحسب الخليقة بناء عليها؟ لا، إنما تقوم الحجة بميثاق الرسل، فمن رفض ميثاق الرسل أخذ بمخالفته لميثاق الرسل وميثاق الفطرة والعقل الصريح وغير ذلك. أما العقل الصريح وحده لا تقوم به حجة، وأما الفطرة لا تقوم بها حجة وحدها، لكن الذي يقوم به الحجة هو ميثاق ماذا؟ الرسل. فمن خالف ميثاق الرسل أخذ بميثاق الفطرة وأخذ بالعقل الصريح. طيب، هيبقى عندنا نوع ثالث من أنواع الميثاق، وهو ماذا؟ وهو الميثاق الموجود في آية وإذ أخذ الله من بني آدم من ذريته، وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. الموجود هنا هل هو المعني به ميثاق الفطرة، حيث إن الآية في بني آدم لا في آدم من ظهورهم لا من ظهره في ذرياتهم ليس في ذريته، هل هو المراد بهذا، أو أن هذا على ظاهره ويكون هذا ميثاقا ثالثا، وهو أن الله سبحانه وتعالى استخرج من ظهر آدم ذريته ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فناطقوا بلسان المقال قالوا بلى، ويكون هذا ميثاقا ثالثا، وجاءت الرسل تذكر بهذا الميثاق الثالث. هذا هو موضع النزاع بينهم. طيب، موضع النزاع هذا مبني على ماذا؟ وردت أحاديث في استخراج ذرية آدم من ظهر، هذا الحد أيضا متفق عليه، الاستخراج حاصل، ثم إن هذا الاستخراج الذي ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخراج ثم ميز أهل الجنة من أهل النار، هذا الصحيح المرفوع. فمن أنكر الميثاق الثالث قال بأن هذا الذي يثبت ليس ميثاقا هذا، إنما هو فقط استخرج الله عز وجل من ظهر آدم ذريته ثم ميز بين أهل الجنة وبين أهل النار فكان على ما كان. طيب، أما من قال بأنه استخرج من ظهر آدم ذريته ثم أنطقهم، هذا إنما وردت فيه آثار عن السلف وليس فيه ماذا؟ شيء مرفوع يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فمن رأى أن هذه الآثار لا تخلو من مقال فلم يثبت بها حكما. الأمر الثاني أن هذه الآثار جاءت في تفسير هذه الآية، وهذه الآية لا تشهد لهذا التفسير، إذ فرق بين آدم وبين ماذا؟ وبين ذريته. فمن عمد إلى ظاهر الآثار ودعا السلف وقال بأنه وإن لم تخلو من مقال إلا أنه بمجموعها تفيد حكما، وأنها تكون في حكم المرفوع وإن لم تكن وإن لم يثبت شيء من المرفوع، قال بظاهرها ولا مانع من ذلك، فيكون الميثاق قد أخذ على هذا النحو وهو ما حصل به النطق، ثم إن الرسل جاءت تذكر بهذا الميثاق الأول. والقول الثاني أن هذا لم يثبت، وإذا لم يثبت فإننا لا نقول به، ولأن ظاهر الآية على خلاف ذلك. هذا خلاصة الكلام فيما يتعلق بهذا الأمر. أعيد أخيرا عشان أخذ منكم ما فهمتموه. يبقى عندنا إذن الميثاق الوارد به النصوص الشرعية هنا على أقسام وأنواع. النوع الأول ميثاق الفطر، وهذا يشهد عليه له القرآن، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وتشهد له السنة، كل مولود يولد على الفطرة، في حديث أبي هريرة وحديث عياض بن حمار في الصحيح عند مسلم، خلقت عبادي حنفاء كله، هذا لا إشكال فيه، ده ثابت، ده لا علاقة له بماذا؟ بالاستخراج، ما في علاقة بالاستخراج، هذا ميثاق الفطرة فطر الله الناس عليه. طيب، اثنين ميثاق الرسل، وهو أن هذا الميثاق هو الذي تقوم الحجة به على الناس، وأن الحجة لا تقوم إلا بهذا، فإن قامت الحجة فمن الصلاة هذا الميثاق، قامت الحجة عليه مع هذا الميثاق بالفطرة والعقل الصريح. أما أن الفطرة وحدها تقوم بها حجة، أما أن العقل وحده يقوم بحجة، لا. ولهذا الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل عقولا، إنما قال رسولا. ولأن الله عز وجل يأمر رسله أن يقولوا في ملائكة، أن يقولوا في النار: ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل، ولم يقل ألم أفطركم على هذا، ألم أخذ الميثاق عليكم من ظهر وأنتم في ظهر آدم بكذا، ألم أجعل لكم عقولا تميزون بها. إنما الميثاق تقوم، إنما الحجة تقوم ميثاق الرسل. ولهذا من لم تبلغه الرسالة في الدنيا امتحن يوم القيامة، ولو كان أن الحجة تقوم بالفطرة أو بالعقل لما كان هناك امتحان. طيب، يبقى اثنان، يبقى فطرة ورسل، وهذان لا نزاع فيهما. يبقى الثالث، الثالث ما هو؟ اللي هو الميثاق باستخراج ذرية آدم من ظهره وإشهاد الذرية على أنفسهم: ألست بربكم؟ فنطقوا بلسان المقال: بلى. هذا الميثاق الثالث هذا تنازعوا فيه، تنازعوا فيه ثابت أم لا؟ فمن قائل هو ثابت لآثار السلف في تفسير الآية، ولم يصح شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما آثار يشهد بعضها لبعض وبمجموعها تثبت ويقال لها حكم المرفوع، وإن لم تكن، وإن لم يثبت شيء مرفوع في هذا. طب القول الثاني في هذا، القول الثاني في هذا أن الآية في ميثاق الفطرة وليس في ميثاق النطق، وذلك لأمرين، أدلتهم أمران. يبقى أدلة الأوائل الذين قالوا بأن هذا ميثاق حصل وهو بلسان المقال، أدلتهم أثر ورد عن السلف. والقول الثاني لم يثبت شيء في ذلك، ودليلهم على ذلك أمران. الأمر الأول أن الثابت الصحيح في استخراج الذرية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا التمييز بين أهل الجنة وأهل النار، ولم يثبت فيه استنطاق. الأمر الثاني من استدلالهم أن القول بأن هذا ميثاق أخذ بالنطق ودليله الآية، أن الآية لا تدل عليه من وجوه اللي ذكر ابن أبي العز الحنفي، ومال إلى هذا شيخه ابن كثير رحمة الله عليه، وهذا الذي نصره ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، وهو أن الآية ليست في ذلك أبدا، لأن الآية في ذرية آدم وليست في آدم. وهذا في الحقيقة خلاف لا ترتب عليه شيء فيما يتعلق بالاعتقاد. إذ ماذا؟ إذ الذين قالوا بأنه أخذ الميثاق بلسان المقال لا يقولون بأن الحجة تقوم بهذا، إنما الحجة تقوم بميثاق الرسل المذكر بميثاق المقال. وأن الذين نفوا هذا أيضا متفقون على أن الحجة إنما تقوم بميثاق الرسل، وأن هذا في ميثاق الفطرة، وميثاق الفطرة ليس في نزاع بين الطائفتين. فالذين قالوا بأن هذا حصل بلسان المقال يقولون لا تقوم بحجة، بل حجة بالرسل. متى يكون النزاع فيه يترتب عليه خلاف حقيقي؟ لو أن هذا الميثاق الأول أخذ بلسان المقال وقال أصحابه تقوم به الحجة، حينئذ نقول هذا معارض للنصوص الأخرى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما ميثاق الرسل الذي تقوم به الحجة، ويكون هذا الأول إنما هو ذاك الأمر القديم الذي أخذ عنهم في ظهور آدم، وإنما جاء ميثاق الرسل فأكد ذلك، وتكون الحجة قد قامت عليهم بأوجه عديدة، بميثاق نطقوا به أولا، وبفطرة، وبميثاق الرسل، يعني تكون المؤاخذة بالثلاثة. وإنما الفريق الثاني يقول لك المؤاخذة بإيه؟ من جهتين، من جهة الفطرة ومن جهة إيه؟ ميثاق الرسل. فالأمر في ذلك واسع، ولا ترتب عليه سنة وبدعة، ولا يقال بأن هذا خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم. دعك من المعتزلة الذين يقولون بأن الحجة إنما تكون بالعقل الصريح، وأنه يستقل بالتحسين والتقبيح. يبقى هذا خلاصة البحث في هذه المسألة. نعم، أحد يلخص لنا ما جاء في هذا أو ما ذكرناه؟ نعم، وليس نعم أذكر ابن كثير في الخلاصة، وما كنا معذبين حتى بعد الرسول. نعم تمام. اللي هو الفطر، فهو وحده لا تقوم به الحجة. نعم والاستدلال بالآية على ذلك. نعم هذه الآثار نعم لا تخلو من مقال، وإنما الثابت هو وتمييزه. نعم ذكره بصيغة الجمع لا بصيغة الإفراد. طيب والتحرير هل هذا يترتب عليه خلاف يعني حقيقي؟ نعم فهؤلاء الذين يثبتون ما يقول بأنه تقوم الحجة به وحده. نعم 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 ولهذا يقول العلامة السعدي رحمة الله عليه في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم ظلم ذريتهم، أي أخرج من أصلابهم ذريتهم وجعلهم يتناسلون ويتولدون قرنا بعد قرن، وحين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب أبائهم أشهدهم على أنفسهم أن أستغفر ربكم، أي قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطره من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم ومليكهم. قالوا بلى قد أقررنا بذلك، فإن الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم، فكل أحد فهو مفطور على ذلك، ولكن الفطرة قد تغير وتبدل بما يطرأ عليها من العقائد الفسيدة. ولهذا قالوا بلى شهيدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أي إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقر عندكم من أن الله ربكم، خشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشيء من ذلك، وتزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم ولا عندكم بها علم، بل أنتم غافلون عنها لهون، فاليوم قد انقطعت حجتكم وثبت الحجة البالغة لله عليكم. وقال ابن القيم أحسن ما فسرت به الآية قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان ونصران. فالميثاق ابن القيم يقول فالميثاق الذي أخذه سبحانه وتعالى عليهم والإشهاد الذي أشهدهم على أنفسهم والإقرار الذي أقر به هو الفطرة التي فطروا عليها لأنه سبحانه احتج عليهم بذلك وهو لا يحتج عليهم بما لا يعرفه أحد منهم ولا يذكره. انتبهوا ده حجة كالأوجه التي ذكرها هنا ابن أبي العز. الله احتج عليهم بماذا؟ بما لا يذكرونه. الله احتج عليهم بما لا يذكرونه فيكون الآية مفسرة بكل مولود يولد على الفطر. يقول لأنه سبحانه احتج عليهم بذلك وهو لا يحتج عليهم بما لا يعرفه أحد منهم ولا يذكره بل بما يشركون في معرفته والإقرار به. هذا يقوله ابن القيم رحمه الله لأن الآية فيها قالوا بل شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. تقول إن كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فيقول ابن أبي العز تذكرون بذلك الآية يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت فهذا لا يذكره أحد منهم. فكيف يرد قولهم إن كنا هنا غافلين مع أنهم غافلون بالفعل ولا أحد يذكر هذا الميثاق؟ إنما إذا فسر بالفطرة فهذا يكون ظاهرا معلوما معروفا. على كل حال آثار السلف لها هيبة عظيمة لا شك ولا حرج والأمر يعني يحتمل والحمد لله أنه لا ترتب على ذلك ما ترتب من اختلاف في أمر عقدي يحضر منه. فإن الجميع متفق من قال بالاستنطاق ومن لم يقل بالاستنطاق متفقون على أن ماذا؟ على أن الحجة إنما تقوم بميثاق الرسل. فمن رد ميثاق الرسل كان رادا للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها وكان أيضا رادا لما أخذ عليه بالنطق أو بالفطرة كما في الآيات. هذا حاصل المبحث. هذا يبقى إحنا لا خلاف في ميثاق الرسل وأنه بيتقوم الحجة لا خلاف في ميثاق الفطرة إنما الخلاف وقع في الأول وهذا الخلاف لا يترتب عليه عمل. ها أحد نعم يلخص لنا هذا أيضا؟ نعم أيوة شنو؟ نعم 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 بالرسالة وأن من رد ميثاق الرسالة فإنه يؤخذ بماذا؟ بميثاق الفطرة ويؤخذ بالعقل الصريح. فإن الله عز وجل قد أودعه عقلا وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد أودعه فطرة تدل على ذلك كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. طيب تلخيص آخر ها؟ فهذا لا خلاف فيه. نعم نعم وهو تفسير الآية بأن هذا كان بلسان المقال. نعم، فمن من قال بلسان المقال لأثار ورد عن السلف. أن هذا ميثاق الفطرة، وأن الثابت في السنة في استخراج ذرية آدم ليس فيه الاستنطاق، بل هو التمييز بين أهل الجنة وأهل النار. ها دكتور سيد. نعم نعم نعم، يعني استقلالا. نعم وعليه ففي مساله العذر والجهل اليوم لما ياتي واحد يقول هذه امور معروفه بالفطره، الله فطر الناس عليها كل مولود يولد على الاسلام وهذا امر معروف، وبالتالي حتى ان بعضهم يقول بان هذا ميثاق الرسل او كذا فقط تذكير، والا فالله عز وجل قد فطر الناس على التوحيد وبالتالي لا يحتاج هذا الى اقامه حجج. وبعضهم يقول إنما الحجة قامت بالدعوة الأولى بأول رسول، لأن أول رسول من آدم وكذا كان على التوحيد، وكانت الأمة أو الناس 10 قرون على التوحيد ثم طرأ الشرك، فالشرك طارئ والتوحيد ماذا؟ أصل، ولهذا تقوم الحجة بهذا، فلا يحتاج بعد ذلك إلى بلاغ دعوة رسول ليه؟ لأن هذا هو الأصل الذي كان عليه الناس. ومن قائل، كل دي أقوال، ومن قائل بأن بعثة الرسول هي الحجة وليس بلازم أن يصل هذا إلى الناس، لأن الله قال حتى نبعث رسولا، أما وقد بعث الرسول فهذا يكفي، البعثة فقط هذه تكفي. وكلها أقوال لا شك أنها كلها أقوال لا أثارة عليها من علم تدعمها، فإن المعرض المعروف طبعا ببعثة الرسول حتى نبعث رسولا هو أن تبلغ دعوته، ولهذا الله عز وجل قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة، ما قال مجرد البعثة فقط، والله قال وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، بيان ما هو مجرد البعثة فقط. نعم الثالث هو الذي وقع فيه النزاع في تفسير الآية، هل ها ففيه خلاف، نعم تمام. طيب ها احد اخر الجهه دي مش عايزين، عايزين حد من ها ها قول يا محمد عمر. نعم 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 قرأنا تمام. هذا خلاصة يعني هذا المبحث بهذا التقسيم، بحيث نتصور موقع النزاع بالضبط، محل النزاع فقط، محل النزاع الآية تفسر بهذه الآثار في مطابقة، وما ورد في هذه الآثار من الاستنطاق هذا يثبت ونقول به أم لا فقط، إنما لا ميثاق رسل مختلف فيه، ولا ميثاق فطرة مختلف فيه، ولا استخراج الذرية من ظهر آدم مختلف فيه والتمييز، إنما هو فقط الاستنطاق اللي في الآية قالوا بلى بلسان المقال أو بلسان الحال. بلسان المقال فيكون نطقوا بهذا ثم جاء يوم القيامة ثم جاءت الرسل تذكر، أو بلسان الحال لأن الآية فيها إقامة ماذا تأكيد إقامة الحج عليهم بهذا، وهي أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ولا شك أنهم غافلون بهذا، لو قلنا بأن بلسان المقال أنهم غافلون ولا شك، يقول ما نذكر هذا الأمر. فالأمر في ذلك إن شاء الله قريب. نعم.
قال ابن كثير شيخنا في الآية.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذ أخذ ربك الآية، يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجاب لهم عليه. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وذكر حديث كل مولود يولد على الفطرة.
لا في نعم
سور، ثم ذكر كلام عن الطبري رحمه الله.
نعم.
أما وما كنا معذبين
لما ذكر التمييز بس الأحاديث هذه، وذكر هذا موقوف عن ابن عباس وكذا، وإنما المرفوع ما ثبت فيه شيء.
خلاص. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم. ثم ذكر الآثار. قال فهذه الطرق كلها، بعدما ذكر الأثر.
نعم.
فهذه الطرق كلها مما تقوي وقف هذا على ابن عباس. والله أعلم.
لا لا ورد بس احنا يبقى انزعها عشان احنا طلبناه أكثر مرة. هذا بين ثنايا وكل عدونا وحضر رسول. نعم. أيوه.
فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار، وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي، ومن رواية الحسن بن البصري عن الأسود بن سريع، وقد فسر الحسن البصري الآية بذلك قالوا، ولهذا قال وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ولم يقل من آدم.
يعني هذا التفسير القديم، لا تظن ابن تيمية هو من قال، الحسن فسر ذلك. نعم.
ولم يقل من ظهره ذرياتهم، ولم يقل من ظهره، ولم يقل من آدم من ظهورهم، ولم يقل من ظهره ذرياتهم، أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال سبحانه ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال سبحانه كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، ثم قال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالا. والشهادة تارة تكون بالقول كما قال تعالى قالوا شهدنا على أنفسنا الآية، وتارة تكون حالا كما قال تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله الآية، أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك. وكذلك قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد، كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال، كما في قوله وأتاكم من كل ما سألتموه قالوا، ومما يدل على أن المراد بهذا هذا أنه جعل هذا الإشهاد أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه. فإن نعم. قيل
نعم أدعوها. على كل حال ويمكن أن يقال، مثلا بمجموع ما ورد عن أثار السلف الاستنطاق أو كذا، يقال بمجموع هذه الأثار فإن الاستنطاق يكون ثابتا أيضا بالأثار لا بهذا، ولكن هل تفسر الآية به أم لا فيكون هذا محل النزاع. يمكن أن يقال هذا قال به بعض العلم، قال بأن الاستنطاق إنما هو الذي عليه السلف، مسألة الاستنطاق نذر عليه السلف، لكن هل الاستنطاق هذا تفسر به الآية ويؤخذ الأثار ورد على السلف تكون تفسير الآية، هذا الذي وقع فيه النزاع. يعني بعضهم يقول بأن المتفق عليه يكون كالآتي: ميثاق الرسل، ميثاق الفطرة، استخراج ذرية آدم والتمييز، أيضا الاستنطاق استخراج ذرية آدم والاستنطاق لورود الأثار، لكن المتنازع فيه ماذا؟ هو هل هذه الأثار تفسر بها الآية أم إيه؟ أم لا؟ نعم.
قال الطحاوي ورحمه الله تعالى قوله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه.
يعني ولعل هذا الأمر الأخير يمكن نحن لهيبة الأثار ورد عن السلف ما يبعد أن يكون الميل إليه هو المقدم، وهو أن الاستنطاق في نفسه طالما أنه ورد الأثار السلفية هذه كلها مثلا وأن بعضها يدعم بعضا نقول به، لكن أن الآية تفسر بهذا فهذا الذي فيه النظر، وأن الأرجح أن الآية لا تفسر به، لأن الآية في ذرية آدم وليست في آدم، إنما كاستنطاق يمكن أن نقول به لورود هذه الأثار الواردة عن السلف، فيكون الآن ما أخذ من ميثاق الفطرة الثابت بالأدلة القرآن والسنة، ما أخذ من ميثاق الرسل هذا ثابت، استخراج ذرية آدم والتمييز هذا ثابت، كون حصل استنطاق هذا يكون الراجح لأثار السلف، كون الآية تفسر بهذا هذا الذي يكون فيه ترجيح أن الآية لا تفسر بهذا. يبقى عندنا ترجيحان: ترجيح أنه يحصل استنطاق في نفسه كما ورد بعض الأثار، وترجيح أن الآية لا تدل على هذا الاستنطاق لأن فيها أن الحجة إنما تقوم بهذا إن كنا عن هذا غافلين، وليس هذا إلا الفطرة التي تكون المؤاخذة فيها بعد ماذا؟ بعد الميثاق الرسل. نعم. أثر إيه؟ إنه إيه؟ بس قبل ما تقول إنه إيه؟ الاستنطاق؟ إيه؟ في الآية؟ نعم. الإيه؟ أعيد تاني. ده كلام الحافظ ابن كثير يقول
قال الطحاوي ورحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما، فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، ولم يتقدم علمه بالأشياء جهالة.
فلا تفهم من وكان الله أن ذلك ماذا؟ أن ذلك كان وانتهى ولا يزال، وأنه كان وانتهى، إنما كان هنا في جميع، وكان الله غفور رحيما وكان الله بكل شيء عليما، معناه كان ولا إيه ولا يزال، كان ولا يزال غفورا رحيما. نعم، حتى في لغة العرب تدل على هذا، حتى في لغة العرب فيها دلالة على هذا. نعم، لغة العرب تدل على هذا. يقول: فمن تبع دين أبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه، بل من تبع دين أبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه كما قال وإذا قيل متبع. وهذا حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار إلى مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل في قبره من ربك وكذا، هذا الذي لا يكون له اعتقاد، هذا الذي لا يكون له اعتقاد وإنما يكون له حكم الإسلام في الظاهر، ده معنى مسلمة الدار، لكن عند الله عز وجل لا ينجو. لماذا؟ لأنه ليس له اختيار، بمعنى أنه ليس له علم ببصيرة هذا، وإنما اتبع آباء. وهذا الذي يقال في مسألة حكم التقليد، فإن كان لا يميز وليس له اختيار في الاعتقاد، بل إنما كان على ما كان عليه أبوه هكذا من غير اختيار ومن غير معرفة ومن غير دراية، فليس عنده يقين بأن الله ربه، وليس عنده يقين بأن النبي رسوله، وليس عنده يقين بأن الإسلام دينه، ما عنده شيء خالص في هذا. فهذا الذي يذكره هنا رحمه الله تعالى، هذا الذي يذكره رحمه الله، كما سبق وأسلفنا بأن التقليد على قسمين: تقليد مع اعتقاد جازم لكن يقلد في المسائل العلم وكذا، هذا إن شاء الله لا إشكال ولا بأس بهذا، وتقليد بمعنى لا يكون له تمييز، لا يكون له اعتقاد، وهذا الذي يقصده، لا يكون له تمييز ولا اعتقاد. فهذا من جهة يكون في له حكم في الدنيا، ومن جهة أخرى في الآخرة ما له حكم. نعم، لأنه يقول استدل عليه بماذا؟ هذا إذا قيل في قبر من ربك قال ها لا أدري، إذن هذا ما يكون له رب يقر به يجزم، ولا نبي ولا دين. نعم نعم، لا شك أنه يحتاج إلى تقييد ويحتاج إلى إيضاح أكثر. نعم، الوقفة المعتزلة. المشهود لهم هذا تفسير السلف أصلا، هذا تفسير السلف. نعم،
ولم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة
الله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، ولم يتقدم علمه بالأشياء جهالته، لما تقدم علمه وعلمه من المفعول به جهالة فاعل، أي أنه لم يكن جاهلا فعلم. فعلم الله عز وجل كان ولا يزال، كان ولا يزال، لكن الغلاة من القدرية ينفون مرتبة العلم ويقولون بأن الله لم يكن يعلم فعلم. نعم، وهذا كفر ولا شك. الله كان ولا يزال، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: قوله وكل ميسر لما خلق له،
في مسألة كان، في مسألة كان، هذه فائدة. وكان الله غفورا رحيما وكذا نحو ذلك، فقد يشكل عليك الماضي هنا، فإن كان هي فعل ماض، فهل يا ترى كان الله في الماضي غفورا ثم إنه لم يكن بعد ذلك غفورا، كان الله سميعا بصيرا إلى آخر ذلك. يقول أبو حيان الأندلسي: إن الله كان على كل شيء شهيدا، فكان تدل على اقتران مضمون الجملة بالزمن الماضي، وتعالى متصف بهذا الوصف ماضيا وحالا ومستقبلا، وتقييد الفعل بالزمن لا يدل على نفيه عن غير ذلك الزمن. طيب، وقال بعضهم: تختص كان بمرادفة لم يزل كثيرا، أي أنها تأتي دالة على الدوام، وإن كان الأصل فيها أن يدل على حصول ما دخلت عليه فيما مضى مع انقطاعه عند قوم وعليه الأكثر، كما قال أبو حيان، أو سكوته عن الانقطاع وعدمه عند آخرين وجزم به ابن مالك. ومن الأدلة على الدوام الواردة في صفات الله وكان الله سميعا بصيرا، أي لم يزل متصفا بذلك. العثيمين له بقى يعني فائدة في هذه، يقول: إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله كان هذه فعل لكنها مسلوبة الزمن، فالمراد بها في إن الله كان سميعا بصيرا، فالمراد بها الدالة على الوصف فقط، أي أن الله متصف بالسمع والبصر، وإنما قلنا إنها مسلوبة الزمن لأننا لو أبقيناها على دلالتها الزمنية لكان هذا الوصف قد انتهى، كما في كان في الأول سمعا بصيرا، أما الآن فليس كذلك. ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل، وإنما المراد أنه متصف بهذين الوصفين السمع والبصر على الدوام، وكان في مثل هذا السياق يريد به التحقيق، وكان الله سميعا بصيرا يعني كان دل على التحقيق، لكنها مسلوبة الزمن في هذا السياق، أي لا تدل على الزمن الماضي. ولهذا جاء في كلام العرب ما يدل على ذلك أيضا، في قول الله عز وجل: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. كان الإنسان، هل معنى ذلك أنه انقطعت؟ لا. وكان الإنسان عجولا، هل معنى ذلك أن هذا انقطع؟ لا. البخاري روى في صحيحه عن سعيد بن جبير قال: قال رجل ابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليه. وقال وكاد الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا. فكأنه كان ثم مضى, فكأنه كان ثم مضى. هذا البخاري رواه عن سعيد بن جبير قال قال الرجل ابن عباس. طيب ماذا قال ابن عباس؟ فأجاب ابن عباس فقال وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه ذلك, وذلك قوله أي لم يزل كذلك, فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد, فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله. سمى نفسه ذلك وذلك قوله أي لم يزل كذلك, سمى نفسه ذلك سميعا بصيرا, وذلك قوله أي لم يزل كذلك, فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد, فلا يختلف عليك القرآن. هذا يوضح تفسير العلامة العثيمين رحمة الله عليه أن كان هنا يراد بها التحقيق, وكان الله سميعا بصيرا أي الله سميع بصير فيما مضى وفيما يكون, لأن الله سمى نفسه بذلك ولا تزل عنه أسماؤه سبحانه وتعالى, فهي باقية له, فيكون في هذا السياق مسلوبة الزمن في هذا السياق, وهذا لا يعارض أن كانت تأتي الماضي أو كذا, ما في إشكال. يبقى عندنا حصل هذه المسألة, هل لغة العرب تمنع أن تكون كان على الدوام؟ الجواب لا, وإن كان الغالب في الاستعمال أن كان الماضي, لكن لغة العرب لا تمنع بقائها على الدوام. هذا واحد. اثنان, أن المتفق عليه أن أسماء الله عز وجل إنما هي كانت ولا تزال, هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن كان في أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته لا تدل على أنها كانت وزالت, إنما كانت ولا تزال, فتكون كان هنا مسلوبة الزمان في حق السياق, مسلوبة الزمان, وإنما يراد بها التحقيق. واضح يا إخوان؟ يعني هذه فائدة. أولا لغة العرب ما تمنع, ما تمنع بقاء واستمراره, وعليها نزل القرآن إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وكان الإنسان عجولا. هذا حصل هذه النقلات التي ذكرناها عن بعض أهل العلم. ولهذا يقول أبو حيان إن الله كان كل شيء شهيدا, فكان تدل على اقتران مضمون الجملة بالزمن الماضي, وهو تعالى متصف بهذا الوصف الماضي وحاله مصورا, وتقييد الفعل بزمن لا يدل عن نفيه على نفيه عن غير ذلك الزمن. فلغة العرب لا تمنع من هذا, لغة العرب لا تمنع من هذا, ويكون المعنى في أسمائه سبحانه وتعالى أنه كان ولم يزل كذلك موصوفا بهذا, وتكون كان هنا مسلوبة الايه الزمن, وراد بها التحقيق. يعني قد يقول قائل طب لماذا أتت كان, ويكون السياق إن الله سميع بصير, لماذا كان للتحقيق, تحقيق أن الله سميع بصير, كان ولا يزال سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. طيب واحد يقول لنا خلاصة البحث في كان. نعم هشام. نعم 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 سمى نفسه بذلك يعني لم يزل. هذا تفسير ابن عباس, وأنه لم يحمل كان على الماضي. وابن عباس جمع بين كونه عربيا فليس في لغة العرب ما يمنع ذلك, وكونه ماذا صحابيا, فيكون قد اجتمع في تفسيره المعنى الشرعي وعدم الخروج عن المعنى اللغوي. نعم. طيب أحد آخر ولي عبد الرحمن, إيه معنى وكان؟ هل كان الله فقط فيما مضى غفور رحيما والآن لا, ولا ماذا؟ ها؟ نعم. كثير بقى كان مزاجها زنجبيلة إنه كان لآياتنا عنيدة. نعم. فتكون كان هنا للتحقيق، تكون مسلوبة الزمن وتكون للتحقيق. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: قوله وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم فيه اعملوا فكل
طيب
ميسر.
إذا كان كذلك فما معنى قول الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، حتى نعلم، ولقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورمحكم ليعلم الله ما يخافوا بالغيب. ها؟ علم الظهور، ما معنى علم الظهور؟ طيب فيكون كلمة، كلمة الظهور معناها ها؟ يعني يظهر، يظهر علم الله اللي هو في الأزل يظهر في الواقع ظهورا يترتب عليه ثواب وعقاب. الله يعلم أنك ستصلي يا محمد، الله يعلم أنك ستحضر الدرس هذا، هذا مكتوب، لكن ترتب عليه ثواب وعقاب. متى ترتب عليه ثواب وعقاب؟ لما حضرت، لما صليت. فيظهر علم الله عز وجل الأزلي في عباده ظهورا يترتب عليه ثواب العقاب. قول يا عبد العزيز ما معنى علم الظهور يعلم؟ ها؟ أنا أقصدت عبد العزيز الصعيدي. ولنبلونكم حتى نعلم. نعم، أي يظهر علم الله، وليس أنه يحدث علم لله عز وجل لم يكن عالما به، فليس هذا دليل على البداء على الله وأن الله عز وجل يعلم الشيء بعد أن لم يكن عالما به، حاشا الله سبحانه وتعالى ذلك، فإن الله عز وجل بكل شيء عليم، وأن علم الله سبحانه وتعالى علم محيط شامل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلم الله سبحانه وتعالى علم شامل، إيه؟ علم شامل كامل. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله
يعني هذه مباحث يا أخواني، وإن كانت يعني مباحث يطلب تحقيقها، وإن كانت يعني مباحث فرعية أحيانا من جهة يعني مثلا مسألة وكان ديت وكان الله غفور رحيما، لك أنت الآن في زمان العجب، يعني قد يأتي واحد يقول كان الله غفور رحيما كان وخلاص انت. اي والله أنت في زمان عجب، أليس هذا كريم يقول لك إن الله يفصل بينهم يوم القيامة؟ يعني ما تقول كافر ولا تقول جنة ولا نار، الله بيفصل بين العباد يوم القيامة. كيف تحكم على هذا أنه يدخل الجنة وهذا يدخل النار؟ كيف الله يفصل بينهم يوم القيامة؟ وكذلك أيضا اللي بيقول لك أيضا يجوز الدعاء للكافر، يجوز طلب الرحمة للكافر، تترحم على الكافر، تترحم على الكافر، لأن الله قال إيه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هتستدل بالآية، هو بيستشكل يعني عن نفسه، هتستدل بالآية ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين، قال لك دي غير الاستغفار شيء وماذا والترحم شيء، فالاستغفار ما تستغفر انما طلب الرحمه ما في مشكله. ليه؟ لان الله قال ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم. سبحان الله، شوف الى اي مدى يصل الجهل. فانا اقول لك انت في زمن عجيب، عجيب جدا، ولهذا اهتم ب الجزئيات خصوصا إذا كان سيلج بها من يلج إلى ماذا؟ إلى عقائد فسيدة. كذلك من يقول أيضا بأن أفضل وصف في القرآن للإنسان هو وصف ماذا؟ الفراعنة، الفراعنة، هذا أفضل وصف الفراعنة. ولهذا قال الله عز وجل قال رجل منهم آل فرعون وقالت امرأة فرعون، إلى هذا الحد يصل ماذا؟ الضلال والانحراف في تفسير القرآن وإنزال القرآن على ما تريد. تعرفوا هذا أشبه به؟ أشبه بالذي يفتح محل حلاقة ثم يكتب نحن نقص، يعني أنت فيك نحن نقص. تخيلوا هو نفس هذا، ما هو اللي بيقول أفضل وصف الفراعنة، إيه الفرق بينه وبين هذا؟ هو واحد، مع أن هذا يعني قد يقول بالتقليد، يعني ما عنده اعتقاد في هذا، يكون جاهل اللي بيكتب على محله نحن نقص. فإنزال القرآن في غير منزله هذا مسلك أهل البدع والأهواء، فلهذا لابد من حبك هذا الأمر. وكان الله غفورا رحيما، ليس معناه أما الله عز وجل كان ثم انقطع هذا الاسم عنه سبحانه وتعالى، إنما والوصف إنما كان ولا يزال سميعا بصيرا. يدل على ذلك، وده مهم جدا، لغة العرب، لغة العرب. ويقال السياق يحدد، فقد يأتي سياق فيه فعلا كان وانقطع، كان وانقطع، وقد يأتي السياق ويكون فيه كان ولا زال. يبقى إذن ليست كان تمنع من الدوام والاستمرار، فينظر إلى السياق، فسياق يدل على أن كان وانقطع، وسياق يدل على ماذا؟ على كان ولا يزال. فلغة العرب لا تمنع من ذلك، وبها نزل القرآن الكريم. ولهذا نظائر ليس فقط في قول الله عز وجل وكان الله سميعا بصيرا، إنما سياقات كثيرة جدا. فإنه كان لآياتنا عنيدا، ثم تاب يعني ولم يعد عنيدا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان عجولا، إنه كان عدوا مبينا في الشيطان. طيب خلاص، تاب الشيطان من هذا، إذن كان هذا ولا يزال، وده لسان عربي مبين، هذا بلسان عربي مبين نزل القرآن، يبقى كان ولا يزال. يبقى لغة العرب لا تمنع من إيه؟ لا تمنع من ذلك، لا تمنع من ذلك، مع طبعا الاعتقاد الجازم بأن أسماء الله عز وجل وصفاته إنما هي كانت ولا تزال، كانت ولا تزال، ولا يزال ربي عز وجل مسمى باسمه السميع البصير، ولم يكن معطلا عن صفة من ذلك أبدا، ولا وقت من الأوقات ولا لحظة من اللحظات، ما زالت آثار أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، خلاف الماتريدية إن كان نعم، كان نعم، كان لا يزال مسمى بهذه الأسماء و سميع بصير كذا كذا، لكن ماذا؟ لكن آثار هذه الأسماء والصفات كان معطلا عنها ربنا عز وجل زمانا، ثم بعد ذلك لما خلق الخلق ظهرت هذه الآثار. نقول لا، كان الله مسمى بهذه الأسماء ووصفا بهذه الصفات، ولا زالت آثار أسمائه، لأن حسن لماذا؟ لا زالت آثار أسمائه، ولا زال ربي فعالا لما يريد سبحانه وتعالى، ولم يتعطل الله عز وجل عن خلق، ولا يتعطل الله سبحانه وتعالى عن آثار هذه الأسماء. نعم نعم. نعم نعم. لا دي سهلة، أتى أمر الله أتدل على التحقيق، هذه أتدل على التحقيق، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. قال الشارح رحمه الله: تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال: اعمل فكل ميسر، رواه مسلم.
نعم، فأهل السعادة ييسرون لعمل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون عمل الشقاوة. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره العسرى. وعليه قاعدة القدر يا أخواني، حتى تستوعب قاعدة القدر لابد أن تؤمن به وأن كل شيء بقدر، وفي نفس الوقت آمن بالشرع واعمل بالشرع، واعلم أن لك إرادة والمخلوق إرادة. هذا لا تدخل في تفاصيل لم تكلف بها ولن يستوعبها عقلك أبدا أبدا، والأمر سهل جدا جدا جدا. تقول: الله أجبرني، طب الله قدر هذا، ولا خروج لي عن هذا القدر، طب أين اختياري، طب ما فائدة اختياري؟ كما يقوله البعض: الله كتب ما يعلمه عنك سبحانه وتعالى مما تعمله باختيارك، ثم إن الله وفق هذا وخذل هذا. ولهذا تجد القرآن كله مرتب على هذا. قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى، إن صرفوا صرف الله قلوبهم. أنت الآن تستطيع أن تجلس وتستطيع أن تقوم، تجلس وتقوم. واحد جاء يطلب علم، واحد جاء في درس مثلا أول مرة يحضر مثلا، يعني سمعك تذكر شيخ الذي يحب بأنه شيخ منحرف، بدلا من أن يطلب لماذا هو منحرف مشى، وآخر يأخذ منك الكلمة التي يريد ويضع الكلمة. هذا كله ماذا؟ هذه كلها أرزاق، فأنت باختيارك، أنت باختيارك، لك اختيار ولك إرادة بها ينسب إليك أفعال. حتى عند جميع العقلاء الذي يقول هذا قدر ولا نخرج عنه، طيب خلاص أنا سأخذ مالك وهذا قدر، وسأقتلك وهذا قدر، هل تقبل مني هذا؟ لا يمكن تقبل مني هذا. وما طيب لماذا يشكل المسألة في العمل الشرعي واتباع الشرع ولا يشكل علينا في أمورنا الدنيوية؟ يعني ما أحد يمكن أن يقول بأن هذا يخرج عن قدر، كوني أقتلك الآن هذا لا يمكن يخرج عن قدر، كوني أخذ ملك الآن لا يمكن يخرج عن قدر. خلاص طالما قدر ها إذا نأخذ به، لكن تقول لا أنا أعلم هذا بقدر، لكنك ستؤاخذ، تبع لأي شيء أؤاخذ؟ لأنك تفعل هذا مختارا وتفعل، طيب تمام، يبقى عرفت أن لي اختيارا، عرفت أن لي اختيارا، فتؤخذني على اختياري إن قتلتك، ولا تؤخذني على ماذا؟ على اختياري إن عصيت. نفس المسألة، وكل واحد لا يشعر بإجبار واضطرار أبدا، بل كل مختار، كل مختار يختار ويسعى ويأتي. تستطيع أن تقوم، تستطيع أن تجلس، تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تترك صلاة، تستطيع أن تنظر إلى امرأة، تستطيع أن لا تنظر إلى امرأة، كل يعلم هذا. وإن كان كل هذا لا يخرج عن تقدير الله عز وجل الذي علم ما العباد عاملون ثم كتب ما العباد عاملون. فمسألة القدر والشرع كيف تفهمها؟ كيف تفهمها؟ تؤمن بالقدر وأن كل شيء يخرج عن قدر، هذا واحد. اثنين، تؤمن بالشرع وأن الواجب عليك أن تمتثله، فامتثل شرعا وآمن بقدر. امتثل شرعا، صلي سمعنا وأطعنا، أقم الصلاة سمعنا وأطعنا، آتوا الزكاة سمعنا وأطعنا، كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم شهر فليصم سمعنا وأطعنا، لا تقربوا الزنا سمعنا وأطعنا. ما لك دخل بالقدر؟ هذا مبحث قدر؟ اترك مبحث القدر، أنت آمن بأن كل شيء بقدر. تعال إلى مبحث الشرع هنا، تعال إلى مبحث الشرع. شوف يا أخواني، أحد أخوانكم من يومين بيصلح سيارته عند واحد الميكانيكي لا يصلي. شوفوا كل شيء بتحتاجه في أي في وقته، كيف الميكانيكي ما يصلي. فقال: أنت بتصلي؟ قال: يا شيخ، هو أنا الآن عدم صلاتي دي وليس على مذهب جبرية، ما يعرف ميكانيكي عادي خالص، لا قدرية ولا جبرية. بيقولوا: يا شيخ طيب، هو ده بقدر ولا مش بقدر؟ يعني لو ربنا أراد للصلاة كنت أصلي، لكن ربنا ما أرادش أن أنا أصلي. تخيل، يعني له قدري ولا مذاكر ولا دارس، لا هو كده ده بقدر. لو ربنا أراد لصلي حصل، فالأخر طيب أنت لو قمت تصلي الآن أحد يمنعك؟ المهم جلس فعل أخه كذا وكذا وكذا وعلمه وبين له الحكم الشرعي. يعني أنت لو عندك عامل دلوقتي الصنيع اللي عندي تحت إيدك دوت، لو أنت قلت له ركب العجلة ديت ها ورحت ساعتين وجيت لقيته قاعد جنبها ما عملتش حاجة، هتعمل فيه إيه؟ قال له هعاقب. قال له ليه؟ ما هو القدر، لو ربنا مقدر له يركب العجلة دي كان ركب. المهم جلس معاه وكذا وكذا والحمد لله لا نسأل الله أن يهديه وكذا، حتى يقول جيت بقى حسبه مع أنه يعني حسابه كبير. قال له والله لا يمكن يا عم شايل الشيخ، شوف عمي العمي، إنما لو أنتوا عارفين مركة أبو لوي وبوز ده، عارفين أنتوا أبو لوي وبوز ده ساعة ما بيشوفك كده وأول ما تقول حين السلطان ها وسمعنا وطعنا ويقول والأسعار يا شيخ، أول ما تقوله هو لك أسعار يا شيخ، أول ما تقوله والله إحنا مقصرين برضو ولو أن القرآن، أول ما تقوله كده يبقى إيه، لكن ده عمي. قال له طب أنا يعني شغلت تبع شركة وفاتورة اديني فاتورة، أنا مش هدفع حاجة من جيبي. قال له ولو مش هدفع من جيبك والله لا يمكن أخذ حاجة. فيبقى إذن هذا قد يوجد عند الناس، تحتاج الناس إلى دعوة. فالشاهد من هذا أنه افصل مبحث الشرع عن قدر من هذه الجهة في هذا الباب، افصله. أنت الآن مأمور بشرع افعل، ولهذا لو حال بينك وبين الفعل عارض كنسيان أو إكراه فإن الله لا يؤخذك. أنت مأمور بالصوم، لكنك لو أكلت أو شربت في نهار رمضان لا يبطل صوم، لكنك لو أكرهت لا يبطل صومك. فإذا عارض اختيارك شيء أو ذهلت عن الشيء فإن الله لا يؤخذك على ذلك، لكن ينبغي أن تفعل ما أمرت به. مسألة القدر نحن نعرف أن زناك بقدر، أن رباك بقدر، وأن صلاتك بقدر، لكن لا تحتج بالقدر على المعاصي. ما تقول أنا لا أصلي والله قدر لي هذا، والله لو قدر لي الصلاة سأصلي. صحيح والله ولو قدر لك لا ستصلي صحيح، لكن أنت مأمور بالصلاة مأمور، قم صلي، ويكون هذا من تقدير الله لك أن تصلي. لماذا تترك الصلاة تقول هذا بقدر الله؟ طب صلي وهذا بقدر الله أيضا. نعم، فإن دخل مبحث القدر يشوش عليك في الامتثال، أنا مجبر أنا كذا، طالما هذا بقدر الله طيب اجلس في بيتك. الرزق بقدر ولا لا؟ الرزق بقدر. طيب على ما تسعى؟ على ما تسعى ليلا ونهارا من أجل الرزق؟ طالما أنه بقدر الله نم، وما قدره الله لك من رزق يدخل عليك من الشباك ويفتح عليك الباب. تصدق هذا؟ أبدا أبدا. ده حتى ربنا هم يقولوا كده في العوام، يقول لك ده حتى ربنا بيقول سعي عبد نسعى معاك. لا والله ربنا ما قال هذا اصلا، سعي عبد نسعى معاك. لكن نعم الامر بالاخذ بالاسباب وكذا هذا مراد شرعي. نعم.
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار، وان الرجل لا يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، خرجاه في الصحيحين. وزاد البخاري وإنما الأعمال بالخواتيم.
ولهذا جعلوا الثورات من إرادة الله ومن قدر الله، هذا الذي وقع بقدر الله، هذا الذي وقع بإرادة الله. قالها حسان وأكيد قالها رسلان يحمد، ما أحمد حسان لا يترك، هنسيب المي رسلان، رسلان ما يترك مخالفة لازم يدخل فيه. يعني حسان كان يقول هذا بقدر الله، صور زمان وقع بقدر، كل شيء بقدر الله. طيب بقدر الله فيه كفر بقدر الله، نكفر عشان الله قدر كفر الله؟ هل يقع الكفر بغير إرادة الله يا إخوان؟ هل يقع الكفر بغير قدر الله عز وجل؟ طيب خلاص، إذا استدللنا بالإرادة على الثورة نستدل بالإرادة على إيه؟ على إباحة الكفر. إذا أبحنا الثورة بالإرادة أبحنا الكفر بالإرادة، لأن الجامع أن كل بقدر الله عز وجل وبإرادة الله سبحانه وتعالى. إنما المقام مقام شرع، تحقيق حقق شرعا. ولهذا إذا نزلت المصائب غلب جانب القدر، إنا لله وإنا إليه راجعون، فنحتج بالقدر حال المصيبة. وإذا وقعت المعصية ووقعت المعايب غلب جانب الشرع، ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا. ولا تكن إبليسي المذهب، هو الذي قال رب بما أغويتني، هو الذي قال هذا، هو الذي استدل بالقدر، إبليس رب بما أغويتني. أما أبوك آدم فقد قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ما قال يا رب أنا كدت من الشجرة بالقدر، قال وهو يعلم أنه أكل من الشجرة بقدر، لكن قال ربنا ظلمنا أنفسنا. وقال تعالى فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم، تلقى آدم من ربي كلمات. يبقى إذا وقعت المعصية استغفر لأنك خلقت الشرع، وإذا وقعت المصيبة فلا تستغفر. تستغفر من إيه؟ إلا إذا كان بذنب يعني تعلمه، لكن اصبر واسترجع وقل إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا في قصة محجة آدم وموسى إنما كان المقام مقام مصائب لا مقام معايب. لو موسى لآدم على مصيبة وليس على العيب، فإن موسى أكمل من أن يعاتب آدم على ذنب قد تاب منه. أحد الناس لا يعاتبون على الذنوب التي تابوا منها، فكيف بآدم الذي أخبر الله أنه تاب عليه؟ فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه، يعاتبه موسى بعد التوبة على ماذا؟ وإنما كانت معاتبة موسى ومحاجة موسى لآدم في مصيبة أخرجتنا من الجنة، وهذه مصيبة. هتقول طب ما هو سببها ويترتب؟ لا، إنما هذا جاء في المصيبة. فلهذا حج آدم موسى، لأنه استدل هنا بالقدر. فالمصائب استدل بالقدر لتصبر نفسك، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أما الذنب والمعصية وإن كنا نعتقد أنه بقدر، لكننا لا نحتج بالقدر عليها، نعتقد أنها بقدر لكن لا نحتج بالقدر، ونجعل القدر حجة على ارتكاب المعصية. وإنما إن أذنبنا استغفرنا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا تشغل بالك في هذا الباب بالوسوسة في القدر، الله كتب، الله ما كتب، طب أنا أخرج، طب أنا ما أخرج، طب لماذا كتب الله؟ كل هذا ممنوع. فالعلم علمان، علم في الخلق موجود، علم الشرع وكذا، وعلم مفقود اختص الله به سبحانه وتعالى عنده. نعم،
كلمة رسلان شخنا.
كلمة رسلان، نعم.
قال رسلان في خطبة له بعنوان الإخوان وأشياعهم خوارج العصر في الثاني من ربيع الأول عام 35 و400 ألف بعد الساعة الأولى بدقيقة، قال يؤصل لهم أن الذي وقع إنما كان خروجا، خروجا محضا على الخوارج.
أعرفكم بنفسي بس، يعني يؤصل لهم الضمير يعود علي، يعني أنا أؤصل، نعم ضمير يعود علي أنا هشام أؤصل لهم
أن الذي وقع إنما كان خروجا، خروجا محضا على منهج الخوارج وطريقته.
ألا هو أنت ما كنت، أنت مش ما تعتقدش هذا ولا إيه؟ ألا وما أنت كنت معتقد ليه في الثورة الأولى؟ أنت بتؤصل هذا خروج، طيب وهذا ما كان خروج ولا شيء؟ نعم.
فكأنه يقول صفات الخوارج هذه التي مر بكم،
فكأنه لا تحفظ الصراحة، فكأنه نعم زي أجدد انتقاد لسه وصلنا أول أمس أحد الأخوة بيقول أن بعضهم يقول هذا الرجل كأنه يقول بلسان الحال، بلسان الحال أنا شرحت ما لم يشرحه المشايخ بلسان الحال كأنه. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، حقيقة يعني حساب وردود لم يسمعها أحد من الأولين ولا من الآخرين، رد عن نية، رد بالنيات، نعم فراغ والله مساكين. نعم
فكأنه يقول صفات الخوارج هذه التي مر ذكرها هي التي يتصف بها الجيش المصري.
نعم
وجموع المصريين
توريطة بلاغ شكوى. نعم
وجموع المصريين الذين قدر الله أن يزيحوا حكم الإخوان المسلمين،
قدر الله أن يزيحوا. يبقى إذن الرجل مع الجموع لأن الله قدر هذا، إنما أنا بقول ده خروج هذا ما ينبغي، إنما أنت بتقول إن هذا ما في إشكال وهذا موفق للشرع، أن الله قدر هذا. هذا رسلان، هذا رسلان في قضية إيه؟ في قضية اللي هو مشهور عنه الرجل برد على الإخوان وبرد على الخوارج، اللي هم بيعملوا إيه الخوارج دول؟ إخوان دول مالهم؟ إخوان دول مالهم؟ اللي هم بيعملوا إيه طيب؟ اللي هم بيخرجوا على السلاطين؟ طب ودول إيه؟ هو لازم يكون اسمهم فقط الإخوان؟ ولا كل خارج على سلطان؟ الأمر بالوصف ولا بنسبة الطائفة؟ يبقى أنتم شبهتم الإخوان، يبقى بترد على الإخوان وأنتم شبهتم الإخوان. يبقى جموع هذه الجموع ماذا كان منها؟ فسبحان الله أخواني، سبحان الله. فالشاهد يعني أن هذا استدل بماذا؟ بالإرادة، كما استدل حسن بماذا؟ بالإرادة. هل مبحث الإرادة أن الذي وقع هذا بإرادة الله، هل المبحث هذا يا أخواني تناقش به مسألة عزل السلطان أو الخروج على السلطان؟ طيب أصحاب المعاصي هكذا، سرقت بقدر الله، زنيت بقدر الله، كل هذا بإرادة الله، ولا حرام عليهم حلال لك؟ إن جاء واحد يستدل على الزنا بالقدر ماذا تقول؟ وعلى الزنا بالإرادة ماذا تقول؟ ترد علي؟ طب إذا جاء واحد يستدل بالإرادة على الثورة ماذا تقول؟ سبحان الله. نعم ما فيش إشكال، أي ما فيش إشكال أن الله عز وجل قدر هذه الثورات وأراد هذه الثورات، أن الله سبحانه وتعالى أرادها لحكمة لكي يكون كيت وكيت 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 وكيت. أنت بتبين ماذا هنا؟ أنت بتبين حكمة الله فيما يبتلي عباده بكذا وكذا. لكن هذا معناه إيه؟ مثل أنا بقول لك أراد الله أن يخلق الكفر، ومن الحكمة في خلق الله عز وجل الكفر أن يميز، أراد الله سبحانه وتعالى أن ينظر إبليس ليميز الخبيث من الطيب. لكن ده بتستدل بقى على ما يفعله إبليس، وأن إبليس ده محمود بقى، أنه لو كان مذموما لما أنظره الله سبحانه وتعالى، فإن إبليس إنما أنظره الله بإرادة الله وقدر الله. يبقى تستدل بهذا المعاصي الذي وقعت بقدر الله. يبقى في فرق بين التماس حكمة من وجود الشيء وبين الاستدلال بالإرادة على حل الشيء. فأنت يا رسلان، هشام ينتقد خروج الناس على السلطان، وأنت طيب أنت، فهذا خارجي معتزلي، هذا رجل خارجي معتزلي. نعم أمال من الخوارج؟ طب أنت، أنا عيبي أن نحكم على الناس بأنهم خوارج، طب وأنت تحكم عليهم بأنهم ماذا؟ أنت حكمت عليهم من قبل بأنهم خوارج، اليوم ماذا تحكم عليهم؟ سبحان الله. نعم طبعا طبعا. أمال إيه؟ القاعدة السلفية الجمع وليس التعارض، الجمع بين القدر والشر، لأن الذي خلق هو الذي أمر. ألا له الخلق والأمر، ما في تعارض. نعم، إنما وقع التعارض بين إرادة شرعية وإرادة، ولهذا إحنا عندنا مبحث الإرادة بتقسيمها، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية. بهذا يزول الإشكال الذي لم يزيله القدرية والجبرية، إنما يزول الإشكال بالتمييز بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية. فالإرادة الكونية القدرية التي بها خلق كل شيء، ويدخل مبحث الحكمة والمشيئة، وبالإرادة الشرعية التي بها أمر، فيدخل مبحث الاستسلام للشرع، فلا أعارض هذا بذاك، فالله أمرني بما أحب، هذا مراد شرعي. إن وقع مني اجتمعت فيها الإرادتان، فكل من قام بالشرع امتثالا فقد وقعت في الإرادتان الشرعية والكونية. نعم، والكفر وكذا تنفرد بالإرادة الكونية. نعم.
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،
وفي الصحيحين أيضا عن بلال بن مسعود،
شغلنا في الحديث الماضي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هذا واضح بالنسبة لي يعني،
لكن هذا باطل،
واضح بالنسبة لي يعني. أما بالنسبة للأخرى، يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يعني مرائي، يعني يعمل بعمل أهل الجنة وهو مرائي لا يريد وجه الله، لكن
إيه المشكلة عندك؟
يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، يعني الآن مثلا يسرق تتبرج فيما يبدو للناس كيف؟
لا، هو الحديث فيه فيه أن ظاهر عمل هذا عمل أهل الجنة، وظاهر عمل هذا عمل أهل النار، ثم إن الله قد تدركه رحمته فيتوب، وهذا فلا فيموت على ما مات عليه، يسبق يكتفى عمل بعمل أهل النار فيدخل. الظاهر من عملك عمل أهل الجنة، الظاهر من عمل غيرك عمل أهل النار، ثم إن الكتاب قد يسبق، وهذا ما يكون إلا بماذا؟ بأسباب يسبق الكتاب، فتحول المسلم اليوم اللي بيعمل بعمل الجنة إلى مرتد غدا، وقد يتحول الكافر اللي بيعمل بالكفر اليوم إلى مسلم قبل الممات. فكلمة فيما يبدو أي فيما يظهر لنا، فنحن ظهر لنا عمله بالكفر، ليس معناه نوع الإيمان ثم يظهر لنا، لا، أي أن هذا الإنسان على عمل الكفر في الظاهر لنا، وبعدين بعد ذلك يسبق الكتاب فيسبب الله الأسباب التي بها يسلم قبل الغرغرة، وهكذا. هذا المعنى، يقول إن الرجل يعمل عمل الجنة فيما يبدو الناس وهو من النار، وإن الرجل يعمل عمل أهل النار فيما يبدو الناس وهو من أهل الجنة، وهو من أهل الجنة إيه؟ فيما سيأتي من إسلامه من توبته، مش في الحال يا أحمد، ده المشكل عندك بقى، أنت كنت تظن إنه إيه؟ إن يعمل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة في الحال، لا طبعا، هو من أهل الجنة في علم الله سبحانه وتعالى، فيسبق الكتاب عليه فيسلم ليكون من أهل الجنة، يبقى وهو من أهل الجنة في سابق علمه سبحانه وتعالى. طيب، والظاهر لنا الآن عمل أهل النار، بل قد تقول هذا عربيد وهذا 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 إلى آخره، لكن يسبق الكتاب عليه سابق علم الله عز وجل، فيسبب الأسباب، مثل هذا اليهودي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعمل بعمل إيه؟ بعمل أهل النار. أبو سفيان كان يعمل بعمل إيه؟ أهل النار. ثم ماذا؟ قدر الله له الإسلام. طب هو في سابق علم الله أنه سيعمل بعمل أهل الجنة، وليس أنه يعمل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة في الوقت الذي يعمل فيه بعمل أهل النار، يعني الكفر، لا. نعم.
وزاد البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم.
وكذلك أيضا يعمل بعمل الجنة فيما يبدو الناس وهو من أهل النار، أي أنه قد يتحول من مسلم إلى كافر، فالحديث فيه أن الرجل قد يتحول مسلم إلى كافر، وقد يتحول من كافر إلى مسلم. يبقى العمل الظاهر لنا ماذا؟ عمل أهل الجنة وهو من أهل النار، أي فيما سيكون بعد ذلك مما يسبق عليه الكتاب بهذا. والآخر يعمل بعمل أهل الجنة ثم يكون من أهل النار فيما يسبق عليه الكتاب وهكذا. نعم.
يعني تفسيرها بالنية يا شيخنا لا يصح.
نعم.
تفسير يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس بالنية أنه يعني ليس مخلصا لا يصح.
يدخل في هذه الصورة أيضا بس ليست محصورة فيه، زي المنافق فهو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، ويكون في الحال هذا، يكون هذا في الحال في المنافق. طيب، وقد يكون لا هو مسلم ظاهرا وباطنا. نعم، لكن احنا بنستدل بهذه أحيانا في باب بنقول إن شاء الله إذا كان هذا صادقا في عمل أهل الجنة وكذا وكذا فإن هذا إن شاء الله يرجى أن يموت على ذلك، يرجى أن يموت على ذلك. لكن الذين ينتكسون ويرتدون غالبا قد يكون فيما يبدو للناس يعني أنه يظهر هذا ولكنه يبطن خلاف، يظهر الإسلام ولكنه يبطن خلافه، لكن ليس باللازم. فقد يكون إنسان على الإسلام ظاهر وباطن ليس من المنافقين ثم يرتد بعد ذلك. ليه؟ يوجد مانع من الموانع، يعني هو مسلم ظاهر وباطن وكذا وكذا لكن سفر إلى الخارج وراح عند أهل الكفر واغتر بما هم عليه أو اشتروه بالمال أو بدأ بشهوات وزينة وغير ذلك فانقلبت إلى شبهات وغير ذلك، ممكن يحصل هذا ولا لا؟ ويكون أصلا هو في الأصل كان يعمل، كم من إنسان كان يصلي وي 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 لآخره. أعلم واحدا يعني من أكثر من 30 سنة كنت أعرفه، كان هو يمكن أبكر الناس استقامة على الصلاة وكذا في بلده، وكان ملتحي وكان هو الشيخ اللي بيأذن وكذا وكذا. سافر اليونان، وصل به الأمر إلى ماذا؟ كان يجي زجاجة الخمر في جيبه وماشي عادي جدا زي البيبس خلاص، ثم ما أدري ما قالوا إلى الآن إلى ماذا. هذا قد يكفر بالله عز وجل، قد يكفر ويتنصر وقد يتهود وقد إلى آخره، يوجد هذا. وقد يكون في وقت من الأوقات وليس منافقا. إذن الحاصل أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة زمانا ثم يختم له بعمل أهل النار، وقد يعمل بعمل أهل النار زمانا ثم يختم له بماذا؟ بالإسلام. نعم.
وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكذلك الآثار عن السلف.
نعم.
قال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب وأكثر المتكلمون من الكلام فيه وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها وبالله العصمة وبالله العصمة والتوفيق.
الحمد لله الحمد لله. نعم. طيب نكتفي هذا القدر ونقف عند أصل القدر سر الله تعالى. نعم. ماله مشغول بيه ولا ايه؟ معبد الجن صحابي ايه من الصحابة اي بعض يعني صحابي ايه لا ما أظن طبعا إذا هذا والعياذ بالله إلى الكفر أقرب. نعم حاشا الصحابة يعني أن يكون فيهم ذلك أبدا. أخونا الأخ محمد الطاجيكي زوجته تسوق عملية قيصرية، نسأل الله عز وجل أن يعافيها وأن يخرجها سالمة وأن يعافي مولودها وأن يرزقها ذرية الصالحة، نسأل أن يسلمها من كل سوء ومكروه. وأخونا سيد مريض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما.